السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم أينما كنتم أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج نون القوة. في كل حلقة نتناول مواضيع مهمة تتعلق بالنساء وتمكينهن في عدة مجالات منها التعليم والقيادة والتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، ونؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها قوة وقدرة على إحداث تغيير سواء كان ذلك على مستوى فردي أو على مستوى المجتمع. نتناول في هذا البرنامج من نون القوة التحديات التي تواجهها المرأة في مختلف المجتمعات وكيفية التغلب عليها من خلال الدعم المتبادل والتعاون، حيث نشجع الحوار المفتوح والمشاركة الفعالة للمرأة، حيث يمكن لها أن تكون صوتا لمن لا صوت له. لا يقتصر دور المرأة أعزائي على كونها رائدة في مجالاتها فقط، بل تمتد تأثيرها إلى بناء مجتمع متماسك وقوي، وتمكين المرأة هو استثمار في المستقبل أفضل، حيث يمكن للجميع الاستفادة من إمكانياتها ومواهبها. في هذه الحلقة سنستضيف الدكتور الأستاذ أمين عبد الكريم ليكون معنا في هذه الحلقة لتمكين المرأة من المناصب القيادية، وهو كبير المدربين في المعهد العالي للعلوم السياسية. نذهب وإياكم إلى فقرة الاستطلاع الميداني، ثم نواصل مع زميل عقيل شمسان، ثم نواصل فقرة الحوار مع الأستاذ أمين عبد الكريم.
ورش العمل تعتبر وسيلة مهمة لتقوية شخصية المرأة في مكان العمل، لأنها تعطيها فرصة تتعلم مهارات جديدة وتكسب خبرة عملية تزيد من ثقتها بنفسها. ومن خلال التوجيه والإرشاد تقدر المرأة تكتشف نقاط قوتها وتتغلب على أي ضعف عندها. كمان هذه الورش تخليها تتعرف على نساء أخريات يشاركوها نفس الطموحات، وهذا يخلق لها دعم معنوي ويشجعها تكمل. وجود مدربات أو مرشدات ناجحات يلهم المرأة ويكسر فكرة إنها غير قادرة على القيادة.
مساء النور أستاذ عقيل. طبعا بختار السؤال الأول. طبعا بالتأكيد تواجه النساء تحديات متعددة تمنع أو تحتكر وصولها إلى مراكز صنع القرار. من هذه التحديات تحديات اجتماعية وثقافية، وأيضا تحديات سياسية وقانونية. لو تكلمنا عن التحديات الاجتماعية والثقافية، فنلاحظ مثلا نقص الثقة المجتمعية بالمرأة نفسها بقدراته، إن المرأة ما تقدرش توصل وتتحمل المسؤولية. مثلاً تشكيك المجتمع في قدرة المرأة إنها تتحمل مسؤولية بصنع القرار وبالقيادة، وأيضاً البعض يصفها بالضعف الجسدي لأنها تتأثر سريع بالأزمات وبالمواقف، قد يؤثر عليها بتحدي نفسي. إذن الأعراف والتقاليد تمثل عقبة أمام تقدم المجتمع، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية. مثلا في المجالات الاقتصادية أنه ما تلاقش الدعم المناسب له اللي يوصل إلى لمنصب القيادة. كذلك من التحديات أيضا صعوبة الموازنة في المسؤوليات المنزلية والمسؤوليات الخارجية، هذا أيضا تمثل العقبة أو تحدي أمام المرأة أنها توصل للقرار. كمان التحديات السياسية والقانونية زي ما ذكرنا، من التحديات القانونية واللي هي تواجه ونتعب وتؤلمنا كثير، أنه هناك تشريعات وقوانين غير عادلة وغير منصفة للمرأة وتحتاج إلى تعديل. كمان من التحديات السياسية ضعف التمثيل للمرأة في الأحزاب بسبب عدم وجود سياسات واضحة تضمن حق المرأة أو تمثيل المرأة للوصول إلى صنع القرار أو وصول إلى المنصب الذي ترغب فيه. كمان التحرش في بيئة العمل، أيضا المرأة تتمثل أو تتضايق أو تحصل على مضايقات على في مجال العمل، مثلا أن الرجال الذكور تتهيمن على المرأة، أنا رجل وأنت امرأة، فهذا تمييز. هذا باختصار شديد والمعذرة على التطويل.
أهلا وسهلا. طبعا المجتمع لديه عدة طرق لدعم المرأة عبر الحكومة بحيث تكون فاعلة في المجتمع. من أهم الطرق هو دعم المشاريع الصغيرة أو ما تقوم به النساء من شركات وعمل في المنظمات، هذه تعود بالنفع على هذه النساء وتحرك الأسواق المالية والأسواق التجارية رغم ما يحصل للمرأة من عقبات بسبب المجتمع. والحديث عن المحافظة، تكون المرأة هي يعني بين مطرقة الأسرة وسندان المجتمع، ما يؤثر سلبا على ما تقوم به المرأة. وبالتالي باعتقادي أن المرأة الحكومة يعني تقدم تسهيلات كبيرة للمرأة أو قوانين تنص على أن تكون المرأة لها أن تكون فعالة في المجتمع. وهذا ما نراه اليوم، أن هناك نساء وصلت إلى وزارات وإلى مدراء عموم وإلى قضاة، وهذا دليل على أن هناك انفتاح من الحكومة على المرأة. ولكن ما زال المجتمع لا يتقبل عمل المرأة أو لا يستطيع أن تكون زوجته أو أخته أو بنته تعمل في الأعمال، خاصة بالاختلاط مع الرجال. قد تكون هناك أعمال عادية عن طريق المواقع الإلكترونية أو التسويق الإلكتروني، وتكون للمرأة في هذه الأسواق باع جيد، وتستطيع أن تعول أسرتها أو تكمل دراستها. وهذا ما يكون يعني كبداية خير للمشاريع النسائية في البلد.
المجتمع اليمني عنده دور مهم، لأنه يكمل دور المؤسسات الرسمية. ومن الطرق التي يمكن يدعم بها النساء عمل برامج تدريبية مستمرة في مجال القيادة والإدارة وريادة الأعمال، وأيضا إطلاق حملات توعوية لتعزيز نظرة المجتمع تجاه المرأة القائدة، وإنشاء أيضا شبكة تجمع النساء لتبادل الخبرات والدعم، كما تفعل بعض المؤسسات حاليا. أيضا تقديم منح أو دعم مالي لمشاريع تقودها النساء، الضغط على الجهات الحكومية والمؤسسات لتبني سياسات داعمة لمشاركة المرأة، وتوفير أيضا مساحة آمنة للنساء للحديث عن التحديات اللي تواجهها، وتقديم استشارة مثلا نفسية واجتماعية. بشكل عام توفير لها بيئة آمنة لحمايتها من المجتمع.
في الحقيقة ورش العمل مهمة بالنسبة للنساء بما يخدم مصلحتهن في الحياة، خصوصا أن النساء يجب أن يتعلمن ويجب أن يعني يقومن بأعمالهن في المجتمع كما يقوم به الرجال. فالمرأة شريكة الرجل في الحياة المجتمعية وفي الحياة المنزلية والعائلية، ولذلك يجب على النساء يعني أن مثلا إذا ذهبنا إلى ورش العمل أن يلتزمنا بما في هذه الورش، حيث أن هذه الورش قد تكون يعني تقدم نصائح وتقدم شيء نافع يخدم النساء في بيئات العمل المختلفة ويعزز من ثقتهن بأنفسهن. ولذلك قد تمنح بعض أو قد تمنح بعض الجهات أو الدورات أو كذلك ورش العمل المختلفة تمنح النساء دافعا إيجابيا في العمل المنظم، وكذلك مهارات متنوعة قيادية وكذلك نفسية ودعم معنوي لتعزيز الثقة ولمجاراة الواقع الصعب الذي يعيشه النساء أو تعيشنه النساء في هذه الآونة بالذات. وهذه الورش تعمل على تعزيز الثقة في النساء فيما بينهن للسعي للحصول على بيئة كريمة تؤهلهن في سوق العمل وفي بيئات العمل المختلفة والمتنوعة.
طبعا المؤسسات تقدر تلعب دور كبير من خلال وضع سياسات واضحة تدعم وجود المرأة في مواقع اتخاذ القرار، مثلا توفر فرصة متساوية بين الرجل والمرأة في التوظيف والترقيات، أيضا مثلا تخصيص نسبة معينة للنساء في المناصب الإدارية ليضمن مشاركتها الفعالة، وأيضا تطبيق أنظمة عمل مرنة تساعد المرأة توازن بين شغلها وحياتها الأسرية، وكمان تنظيم برامج تدريبية وتأهيل للنساء في مجال القيادة والإدارة، ووضع قوانين صارمة تمنع أي تمييز بين تحرش داخل بيئة العمل، تشجيع إنجازات النساء وإعطائهم مساحة لعرض أفكارهن أمام الإدارة العليا، رغم أنه في الواقع حالياً أنه لها مساحة في المجتمع، بس يا ريت أنه يكون مساحة للكل مش لبعض أو لجزء من النساء فقط.
إذن وهذه أجمل عودة لكم مستمعين الأكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامج نون القوة. طبعا فعلا إحنا كنساء لازم نكون قويات متمكنات، وتكون المهام الموكلة إلينا مؤداه بأكمل وجه حسب النظام والقوانين، وأن لا نتعدى وأن لا نسمح بأن يعتدى علينا سواء بالأفكار، بالمعتقدات، بالألفاظ، بالتلميحات، لأنه مجال العمل هو بيئة تخلق من الإنسان شخص ناجح أو تخلق منه إنسان متكبد للعناء وللضغوطات النفسية التي لن تفيد المجتمع ولن تفيده على الصعيد الشخصي. أستاذ أمين، هل هنالك أنت ذكرت لي الذي هي التحولات التي بتحصل في مجالات العمل؟ طيب أستاذ أمين، هل هنالك دراسات أو أبحاث تدعم فكرة بأن التنوع في القيادة يعزز الأداء المؤسسي؟
طبعاً الدراسات قليلة وشحيحة أيضاً، تمام، حد الدراسات الخاصة بإحدى الشركات ماكنزي هي عملت على دراسة حول هذا الموضوع، وجدت بالفعل انه الارباح، وجدت الشركه انه نفسها انه في التنوع اللي حاصل كمدراء مديرات قياديه نسائيه والاخره، زادت الارباح لديهم بنسبه ما بين 21-25% من مديراتها اللي كانت ماذا ما فيش معها مشاركه طبيه في هذا المجال. طبعا في ايضا تقرير الامم المتحده يؤكد انه مشاركه النساء في صنع القرار تعزز الاستقرار والتنميه الى اخر بهذا الجانب. في في اثر اساسي لها، يعني انت حتى تلاحظين انه تدخلي اي شركه موجوده فيها نساء الاقبال حقها ماذا يكون غير، الاقبال يكون غير.
صحيح. طيب استاذ امين، ما هي السياسات الفعاله التي يمكن ان تتبناها المؤسسات لتعزيز مشاركه النساء في صنع القرار؟
هيش جانبين أقدر أقول لك إياها. طبعاً أولاً فتح مجال المشاركة للنساء في المناصب القيادية بحسب الكفاءة والقدرة وليس بحسب النسبة، نركز على هذا الموضوع.
صحيح.
لابد أن أفتح المجال، أقول الذي يعمل هنا وأشترط الموز نساء أو ذكور أو إناث، نساء أو رجال، وأفتح المجال في هذا الموضوع وأضعهم لعملية المقارنات الموجودة في بعض الإدارات. بالفعل في بعض الشركات لديها نساء وقويات، ما ميز في إحدى الشركات، وجدت واحدة الشركات في إدارة مؤسسة معينة واحدة مسؤولة مشاريع، يعني فماسك الإدارة عندها بقوة، الناس بتعاملوا معها بصورة صحيحة، يعني في نوع من عملية الاهتمام فيها بذل جهدها. طبعا هي قد تكون في بداياتها، طبعا يختلف بالمناسبة لما يكون عندك السن بالنسبة للقائدة الإدارية لما كان السن بدأ يعني يقرب من الأربعينات تمام درجة وفوق يكون التوازن الداخلي عندها قوي فهمت؟ فبتكون هنا آثارها هي قوية وهي تستطيع أن تتخذ مركز قرار قوي تمام. غير لما تكون مثلا أنا أمسك واحدة عادي لسه في العشرينات ولا في بداية وأطرحها على طول كمنصب قيادي عالي
قراراتها بتكون عشوائية على عدم خبرة
بالضبط النضج بكتمانش بالصورة صحيحة. أنا مكتوش النضج العقلي وأنا أقول النضج الإداري القيادي
فعلا كلام
لا إذا اعتماد سياسة اللي هي المرنة فيما يتعلق في أفتح المجال وهذه للأسف الشديد كثير من الجهات ما تعملها أفتح مجال العمل عن بعد العمل عن بعد مهم بالنسبة لها لأنه أنا عندي قواعد إدارية خلاصية مش موجودة طبعا أنت ذاكرين في مسألة أثناء فترة الكورونا الحادة هذه اللي افتعلوها لنا زمان تمام أصبحت في كثير من الشركات يشتغلوا كل ما من منازلهم
صحيح
قيادات وغير قيادات تمام يبقى العمل ممكن يمشي عن طريق العمل عن بعد لماذا ما يأتي مثلا بيقول لك احنا مجتمعين مثلا في المسائية معنا طيب اعمل ما يتعلق بلقاء وافتح ما يتعلق باجتماع مش ضروري صوت وصورة صوت تمام واشركها في معاكم في اللقاء الموجود وافتحها لحقل التواصل وحتكون معك موجودة
فعلا كلا يعني حل جذري لأعذار هذه المجتمعات
الأعذار ما بيجي تخزن عندنا
أيوة لأن هذه أعذار يعني واهية جدا بتحرم المرأة حتى أنها يوم ثانية القرار كذا كذا ولا إحاة تتغير إلى كذا كذا ومش عارفة وهي في منصب حساس
إضافة إلى أنه لما يكون الموضوع هكذا ضد اجتماع وموثق ومسجل إلى آخره اللي بيحضر الاجتماع ما بيجيش يخزنوه يعني يجلس نص الكلام يتكلموه وبعدين معك مناقشة الموضوعات هي تكون لو حسب فيها هنا شوية وهنا شوية بعدين تدخلوا في هنا شوية وبعدها هذا لو هنا شيء حيكون الكلام مركز لمدة ساعة أو ساعتين حول العمل نفسه بعدين خزن مثل ما تشتغل
فعلا وهذا اللي تكلمت على أنه بسبب المجالس اللي بتخليهم يكونوا قريبين من بعض الرجل بيتحيز للرجال وبيلغي دور المرأة هنا والنساء ممكن أنها بسبب مجالس نسائية معينة ممكن أنها تتوسط لهذه وتطلع هذه تنزل هذه لأنه احنا بنتكلم أنه سواء الصالح والطالح في كل شيء سواء في الجانب النساء وجانب الرجال والوساطات بعض الأحيان هي تفعل هنا مشكلة فعلا وثغرة تحرم النساء من مراكز قيادية وتحرم رجال أيضا من مراكز قيادية احنا نتكلم بإنصاف لا. طيب أستاذ أمين كيف بتشوف نظرة المجتمع ويعني تخصيص أعمال معينة يعني أنا في حلقة قدمتها ذكروا أنه النظرة الذكورية بتخلي أن المرأة هذه مش لازم أنها تشتغل في أشغال كمهندسة يعني عددوا لي أشغال معينة مفروض أن المرأة ما تشتغلش فيها ولكن الرجال يقول لك يقدر يشتغل في أي شيء وفي كل شيء هل هذا شيء عائق أيضا أمام طموح المرأة؟
لا أنا ضد هذه الفكرة أنا أعطيك مثال بسيط معايا بنتي بتشتغل هندسة ديكور هندسة هندسة مدنية تمام في كلية المجتمع عندها مشروع تخرجها عملت مشروع حول ما يتعلق بعملية تصميم خاص ما يتعلق بالمطار مهندسة أثناء ما طبحت هذه كانت لقاءها لا زال بالمناسبة اليوم تمام فراحت تناقش مشروعها مع المسؤول المشروع تمام اللي هو مدير المشروع مقترح الرجل قال والله أنا جاءوني عشان يعملوا هذا الموضوع ورجال وكذا كذا والله أنت أفضل منهم
ما شاء الله بسبب أظن واحد يعني إنصاف لحقها أنها شخصية رائعة بدون ما نعرفها ولكن شخصية رائعة ثاني شيء بسبب التوجيه من حضرتك أنه في توجيه في بناء في أيضا مهارة بجانب هذه الشهادة اللي تمتلكها
بالضبط فأقصد أن هنا المجال أنا أدعم أنه في مجالات معينة يعني اللي هي شوفي أنا أضد أيش مثلا اللي هي تعريضها للخطر من حيث حمل أثقال معينة حمل كذا لأنها طبيعتها للنسب أنا معك هذه أيوة نقول لها لا لكن بقية الأمور الأخرى الثانية التي ما تتطلبش أي جوانب مثلا جهد خارج إطار المرأة كمرأة لا أقول لك لا اسمع لها في أي مجال بخاء ما يتعلق في إطارها ما يجيش يقول لك خليها تداوم مثلا من ضمن المزابة بس لكن هذا الكلام أحيانا تعرفي في مستشفى المناوة أحيانا 24 ساعة تكون هذيك من الساعة 12 في الليل للساعة الفجر تروح المستشفى
صحيح
ف فبالتالي ما فيش مشكلة فيه هنا في التناوب إلى آخره. لكن أنا أقصد هنا الذي شوية قوسين، الذي يضر في بنيتها الأنثوية سواء كان حالية أو المستقبلية، أنا ضد.
الله عليك يا أستاذ أمين، فعلا وإحنا ضد أي شيء ممكن نقطعنا من هذه الحلقة، ولكن مضطرين نطلع فاصل قصير وثم بنواصل معك بإذن الله ما تبقى من حلقتنا. إذن وهذه أجمل عودة لكم مستمعين الكرام مع الأستاذ أمين عبد الكريم في موضوع في موضوعنا المهم اللي تكلمنا بأنه حددها هي كلمة وجملة معينة بأنه أي شيء لا يضر بنية المرأة وجسدها وأيضا نفسيتها سواء في الوقت الحالي أو في الأوقات القادمة ممكن تشتغل في أي شغل، ويعني ما فيش حدود معين لأحلام وطموحات المرأة بما يتناسب مع بنيتها وخلقها طبعا. أستاذ أمين، نوصل لمرحلة اللي هي برامج التدريب ووسائل دعم المرأة في هذا الجانب، ما هي أنواع البرامج التدريبية التي تعتبر الأكثر فاعلية لتأهيل النساء دون غيرها لمراكز القيادة؟
طيب، بس إضافة للنقطة السابقة الأساسية طبعا اهتمام الناس يتعلق فيها، في نقطة مهمة وحتى أكون منصف على المرأة في هذه الحالة أن لا تنسى دورها الأساسي في المنزل. دورها أصيل في المنزل، وأكد على بوستين، دورها أصيل كأم كمربية ككل شيء
فعلا،
كشريكة للزوج هي هذه وظيفة أصيلة. العمل أيوة أصيل، لكن رقم اثنين مش هذاك الأول. تهم لك إيش تقصده؟
كلامك يعني عين العقل.
لا يكونش أنا أعمل خلاص أكون مرأة قائدة وعندي منزل مهدم.
فعلا.
قد عشان يقولوا لي إنك ذني قائدة، هذا كلام غير منطقي تمام.
وكثير من النساء بتدخل فيها السياق.
نجي الآن مسألة التدريب. إحنا طبعاً خضنا في موضوع التدريب خلال اللقاء السابق اللي كان معاكم كثيراً.
صحيح.
وأركز إذا أن نقول يعني هي لابد من تزويد النساء بالمهارات القيادية عشان تعزز ثقتها بنفسها وتمنحها أدوات للتعامل مع التحديات المؤسسية. يعني ما يجيش أن يقول مؤسسة معينة مثلاً في مكان معين. ايش دورك؟ حتقول لا هي عملها عمل روتيني، عمل كذا قدم. لا لا لا، انت دورك ابتكاري في هذا النشاط، اين موقعك في ابراز الدور الاساسي لهذه الجهه في تطوير خط؟ لابد يكون لها خطه صحيحه في تعزيز هذا العمل داخل هذه المؤسسه.
صحيح.
مش فقط ان انا اضيفه وكيل وزاره ولا مدير عام واجي اوقع ورق، هذا كلام غير منطقي. وبالتالي اقترح البرامج الاساسيه الخاصه بها. طبعا القياده الاستراتيجيه خلال هذه الفترة لابد أن يكون لديها، إدارة المشاريع لابد أن تلم بها بصورة كبيرة جدا، روض صنع القرار يعني وضع صنع القرار لابد فيه، التدريب على الذكاء العاطفي لابد أن يكون عندها موجود هذا الكلام. يعني في أمور معينة لابد أن تكون، طبعا المهارات القيادية لابد أن تكون لديها، زائدا ما يتعلق بعملية التخصص في عملها نفسها. ما تبقاش مثلا في مهمه الاساسيه وفيها عملها الموجود وهي قد اخذت هذه الدروس اللي اخذتها وساكته عليها وتشتغل عليها. لا، قبل ان تبحث، وما شاء الله الان معانا الانترنت في كل مكان، وزد على ذلك معانا الذكاء بعيش اللي هو الذكاء الصناعي. نعم، الان خلص هي طبعا الان في بعض المعاهد والجامعات تخصص اسمه الذكاء الاصطناعي، تخصص أساسي، وفي دراسة خاصة حول الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مش سرقة أفكار وطرح أفكار وطرحها، لا، أنا أستطيع أستفيد من الذكاء الاصطناعي وأنا أدير الذكاء الاصطناعي بحيث أن أنا أوجهه ما أريد، أنا مش ما يريد هو.
صحيح.
فعملية الذكاء الاصطناعي مش مجرد أن أسأل سؤال وقول لهم كذا كذا في عمل الموضوع الفلاني، زي حق الطلاب يقول لك اعمل لي الحل الفلاني، شل الطالب الحل الفلاني ودل عند أستاذه إنه هو الذي حله والذي حلله الذكاء الاصطناعي.
وهذا هي مشكلة وآفة كبيرة على أبنائنا.
نعم، ولكن نعلم أبنائنا كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وليس مسألة اللي هو الذكاء الاصطناعي هو الذي يأثر عليهم.
صحيح. الذكاء العاطفي أستاذ أمين، ولو لمحة بسيطة عنه، لأنه الآن المستمعين البعض بيفكر أنه الذكاء العاطفي له علاقة بالمشاعر أو فقط بل أنها حساسة زيادة عن اللزوم أو بتحس أكثر أو موشنال أكثر أو من هذا الجانب. ماذا تقصد بالذكاء الاصطناعي؟ الذكاء العاطفي عفوا.
الذكاء العاطفي هو يأخذ جانبين، هو مش جانبين، هو جانبين في خمس اتجاهات أساساً. هو معظمه هو يتكلم حول ما يتعلق بجانب العلاقات. الجانب الأساسي الأول يقول لك فهم الإنسان لذاته. مشكلتنا أحيانا إحنا لا نفهم ذاتنا ونتصرف إحنا لا نفهم ذاتنا، وبالتالي نتعامل مع الآخر وإحنا مش فاهمين ذاتنا. أنت عشان تعرف إنك متى تبتعدي متى ترفضي متى متى متى، هذه فهمي لك ما احتياجاتك الأساسية. هذه إذا فهم الذات أولا، ثم بعد ذلك إدارة اللي هي إدارة الذات. أنا أستطيع أتحكم في عواطفي، أستطيع اللي هي سمي أتحكم فيها، كيف أستطيع أنها أما أحكم الغضب، أتحكم فيما يتعلق بالأزعاج، إذا أحد مثلا تصرف من طريقة كيف أتحكم فيه. هذا اسمه فهمي لذات. ينتبه للقسم الآخر اللي هو فهم الآخر والتعامل مع الآخر. لابد أن أفهم الآخر أساسا وأفهم سلوكياتهم، ما يجيش أتعامل مع فعل ورد فعل. الشيء الثاني أتعامل معهم بصور صحيحة، ضع نفسك مكان الطرف الآخر عشان تتعامل صح، افهم الطرف الآخر قبل أن تكون عملك ردة فعل. فالذكاء العاطفي بتحول حول هذا الموضوع. محور أساسي في فهم نفسك وتحكم في تصرفاتك، وبعد ذلك إدارة اللي هي سلوكياتك. الثاني فهم الآخرين، وبعدها التحكم في كيفية التعامل مع الآخرين بصورة صحيحة. هذه المحاور الخمسة الأساسية هي للذكاء العاطفي.
الله عليك، كلام فعلا منطقي، والمفروض انه احنا نعرف كيف نتعامل مع الذات وتكبح المرأة مشاعرها، يعني سواء في اتخاذ القرار ما يكونش مبني على فقط انها حست او الحدس او مثلا الاستعطاف، او يعني هي بيستغلوا الجانب هذا في النساء وبياخذوا هذا النقطة على انها جانب ضعف، برغم انه هذه هي جزء من مكونات المرأة، و سبحان الله يعني هي تكون عاطفية نوعا ما، ولكن في الأول وفي الأخير إذا تمكنت من احتياز أو اجتياز أيضا العقبات اللي بتحدها من وصولها إلى مركز صنع القرار، بتكون مثلها مثل الرجل، ويمكن في مواضع معينة بتكون المرأة قيادية وذات منصب يعني ومالية مركزها أكثر من الرجل في مناطق وفي أماكن معينة.
نعم.
أستاذة أمين، كيف يمكن لهذه البرامج أن تساهم في تطوير مهارات القيادة وأيضا صنع القرار لدى النساء؟ هل هي فقط برامج ممكن تحفظ أو تسمع أو تدرس ودون تطبيق، أو أنها بتؤثر مثلا من ناحية تجاربك الشخصية الذي هي مع متدربات عندك؟ هل أثرت هذه البرامج وفعلا صنعت نساء؟
هو شوفي، هو في برامج يسمى تدريب قبل الخدمة وتدريب أثناء الخدمة، وفي برامج للقيادات أصلا تأهيل القيادات. في برامج تأهيل القيادات في الغالب الأساسي نخرج عن إطار التدريب النمطي، نخرج إلى حاجة نسميها ورش عمل توجيهية، أوفر لها بيئة آمنة لتبادل خبراتها، أجمعها مع النساء أخريات في نفس المكان، أخليها تعمل نوع من الثقة الموجودة مع النساء الأخريات، تمارس العمل. شوفي إحنا في متعلق بالتعلم في قاعدة أساسية تقول لك ما نسمعه ننساه،
ما نسمعه نمسحه.
ننساه تمام، وما نسمعه ونراه قد نتذكره، وما نسمعه ونراه ونمارسه لا ننساه.
الله عليك، كلام
الآن في هذه الحالة التدريب يجب أن ينتقل إلى هذا القالب، أعطيها المعلومة وأمارس أمامها هذه المهارة وأطلب منها تنفيذ هذه المهارة. هنا هكذا طبيعة التدريب المفروض أن يعني أعطيها حالة عملية، أقول لها طبقي، أقول لها جيبي، مثلا بتكلمها عن التخطيط الاستراتيجي أقول لها كيف، أعطيها مراحل وأعطيها نمرني الخطط الاستراتيجي، أقول لها الآن طبقي، أعطيني خطة استراتيجية حول إدارتك حول كذا كذا، وأعطيها خليها تعطي وصحح لها وتعطي. مش البرامج التدريبية اللي هي نقدر نقول عليه يلا اخر سنه في الموازنه يلا اعملوا برامج تدريبيه واعطيها لاي مراكز موجوده خاصه فيها ويلا وعدد وقلبنا موازنه غير صحيح.
انت تقصد تخصصيه لازم تكون نوعيه؟
نعم، لانه اصلا انا بعطي نوع من عمليه المهارات الاساسيه القياديه، اعطيها كيف تساعدك على تجاوز حواجز، وفي نفس التدريب لابد ان يكون هناك من خلال المشاركات الموجوده تبادل خبرات، نقول هذه مشكله معينه انت كيف حليتيها، تقول كذا الثاني كيف حلتها، الثالث حلتها. شوفي لما تسمع الان لحوالي 10 نساء كل واحدة عالجت قضية معينة من القضايا، ليست بالضرورة نفس القضية، في إطار معين، تفهم معين، الآن أصبحت لديها 10 خبرات متراكمة في نفس الوقت.
صحيح.
الآن حتجي لما تخرج من البرنامج التدريبي تخرج وقد عملت تطور لكيفية التعامل ومعالجة مشاكلها وقضاياها في الوظيفة بناء على نسميها المعرفة المتراكمة التي حصلها في البرنامج التدريبي أو في ورشة العمل. فبالتالي أنا ما أعطيش أن مسألة أنه فقط أنه أنا ما أجيش، حتى في بعض كثير من البرامج التدريبي أحيانا القيادات تجي وتجلس وكلمتين ثلاث ولا حتى تتحرك، أيوة معم حاضر، وحتى لو عملوا مجموعة عمل جالسة في الزوة هكذا في المجموعة وخلص انتهى الموضوع وخلص هذا البرنامج التدريبي. هذا كلام
بدافع انه الحياة او بدافع
انه اي 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 وشيء ثاني. لا احيانا للأسف سواء كان من مراكز التدريب او بالجهة المصرية عشان توفر شوية، احيانا لما اطرح لي في غرفة تدريبية 30 وحدة ولا 25 وحدة يتدربوا مش صحيح.
صحيح.
اخذ تجرباتهم، مثلا انا بعمل تدريب مدربين، تمام، برنامج تدريب مدربين، اشتراطي الاساسي عشان اعمل برنامج تدريب مدربين عشان يخرج اللي معي ممارس اصلا لابد ان يكون عدد المتدربين لا يزيد عن 8 اشخاص في القاعه التدريبيه،
وهذه يعني غير مطبقه في كثير من برامج التدريب.
لا ما انا عارف بالضبط البرامج، لكن انا اشتراطاتي لما اي مركز تدريبي يقول انا اشتري بعمل تدريب مدربين اقول له شرط اساسي الا يزيد عدد المتدربين عن 8 عشان اقدر اخصص نفسي وقت لكل واحد، لانه بيقدم مهارات وبعطي له يصور فيديو ويتناقشه بحيث يخرج بمشروع اساسا في نهايه البرنامج. وكان تدريب اسمه ممارسه، مش فقط انا اعطي له اعمل له كذا 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 واقول مدرب معتمد. غير مدرب معتمد ايش اعطيته عشان تعطينا مدرب مرتبط؟
إلقاء معلومات فقط يعني، وهو بطلع ممكن يستوعب النص.
ايوه انا شيء يمارس اصلا، انا قلت لك الان ما نسمعه ونرى ونمارسه لا ننساه، انا شيء يوصل لهذه النقطه. نعم
فعلا استاذ عبد امين، نذهب فاصل قصير يعني صغير هكذا علشان نرجع نواصل الحلقة هذه الاكثر من رائعة، والذي ننصح الكثير من ابناء المجتمع انه يعمل لها شير ويتناقلوها فيما بينهم، لأنها بتكون على صعيد المرأة والرجل بحد سواء مهمة لهذه المواضيع خاصة القيادية وبرامج التدريب. هذه عودة لكم مستمعين الكرام على إذاعة رمز في برنامج نون القوة. أستاذ أمين ذكرت عن أهمية فعلا أن يكون العدد هو مناسب لفترة التدريب ولمدة التدريب ولنوعية التدريب أيضا، ولا تكون بشكل عشوائي مثل ما بنشوف إحنا بيدخلوا 25-30 متدرب ومتدربة إلى داخل الفصل، وبعدين هنا بيحكمهم على حسب النوع، وهنا ورش العمل بتكون ممكن إنهم يناقشوا مشروع مشروعين والباقيين يعني في عداد إنه خلاص أهم شيء إنه حضر الورشة التدريبية، خصوصا إذا في عائد مادي من هذه لا. الورشة
نعم. هو جاف أتكلم هذا خاصة لما يتعلق بعملية ليش اللي هو القيادات، أنا أتكلم عن قيادات. زائدا في نقطة مهمة فيما يتعلق في السكيلز المهارات الأساسية، ما فيش قاعدة إدارية أمية حاسب عالي، ما فيش. لابد التدريب التقني لابد يكون لديها، لابد يكون لديها، لابد يكون لديها
في مجال
الحاسب الآلي، مش فقط الطباعة والإخراج، لا لا لابد ما يتعلق جميع مسائل. إذا كانت تستخدم ويندوز أوفيس لابد برامج أوفيس بالكامل، حتى إدارة المشاريع تتدرب عليها، الأكسل تتدرب عليها، الباوربوينت تتدرب عليها، الوورد تتدرب عليها، جميع ما يتعلق بالبرامج الأساسية الفاعلة هذه لابد. أنا أشتي واحدة عندها تميز تكتب تقريرها، بس مش ما تعرف من يكتب لها تقريرها ولا من يبني لها تحليلها الإحصائي، ما يمكن.
صحيح.
فلا بد عندها الجانب الحاسب الآلي زائدا البرامج التخصصية في مجالها، هذا لا بد فيها عن طريق الحاسب الآلي، لأنه خلال فترتنا بالمناسبة في وظائف ستفقد أو ستلغى خلال الفترة القادمة، خلال العشر سنوات القادمة في برامج ستلغى، سيكون الأساس فيها ما يتعلق الحاسب الآلي خلاص بدلها.
الله عليك.
إحنا هل جهزنا لهذا الكلام؟ ما جهزنا.
صحيح. صحيح أستاذ أمين. طيب أستاذ أمين، ما هو دور التدريب على المهارات الناعمة مثل التواصل التفاوض؟ هل هذا بيكون له يعني نصيب الأسد في إعداد النساء للمناصب القيادية، أم أنه هو مهارات يعني مثل ما يقولوا هو كلام تقدر تتكلم؟
بالعكس هي شوفي كل المهارات ابتداء شوفي من المهارات القيادية بالذات، المهارات السلوكية هي تعتبر ثلث المهارات المطلوبة للمرأة أو الرجل، ثلثها باعتبار مش فقط ثلثها، تتجاوز إلى نصفها. ليش؟ لأنه أصلا جميع هي طبعا نقول الآن القيادية الوسطية الآن هي نقطة اتصال ما بين الأعلى وما بين الأدنى، فتعاملها مع الجهات الأعلى بحاجة إلى مهارة اتصال والتواصل، تعاملتها مع الجهة الأدنى بحاجة إلى مهارة اتصال، وهي نقطة الوصل فيما بينهم. إذا كانت فاقدة لجانب الاتصال والتواصل في الوسطية، يبقى للي فوق عارفين يوصلوا للأسفل الجهات الأدنى الإدارة الأدنى مع ماذا يريدون وكيف يريدون ومتى يريدون، والذي نفس الوقت هذاك مش عارفين إيش اللي يرفعوه ولا كيف يرفعوه ولا متى يرفعوه. فبالتالي هنا عندي حلقة مفقودة حتكون ما بين الإدارة العليا وما بين الإدارة التنفيذية.
فعلا
فأنا أسمي الإدارة القيادية هذه الوسطية الموجودة أنا بعتبرها هي قلب المواطن.
فعلا، والتفاوض هنا لازم يكون بشكل احترافي بحكم أن المرأة يعني متفاعلة وبيستغلوا هذا الجانب في أنه ممكن تجيب كلام أو قرارات في لحظات معينة ممكن تؤدي إلى خسارة العمل وإلى يعني وحول هذا الموضوع.
لا بقي شيء آخر ممكن، وهو برضو بالمناسبة تدريب النساء حول هذا الموضوع في هذه المهارات الموجودة الخاصة بها، الاتصال، التواصل، التعامل مع ضغوط العمل وكيفية التعامل معها، هذه كمهارات أساسية بالمناسبة قد تنعكس على حياتها الشخصية، على حياتها الأسرية، فتتعامل وفق هذا ما تدربته كله إلى الأسرة. أحد البرامج التدريبية كان هو للنساء، كان حول مسألة التفاهم، أذكرها كانت كلها قيادات نسوية، فكان من اللي عدت البرنامج هو اللجنة الوطنية للمرأة اللي كنت أنا مدرب فيها، كان حول أيامها ما كان مؤتمر الحوار بيعقد، وكانوا يريدوا مجموعة نساء حول التفاوض لما يدخلوا في الحوار كيف يكون تفاوضهم. بس النقطة اللي أشير لها، في عندي أحد المتدربات هي كانت قيادية كبيرة وأنا أقول كبيرة، فبدأت تعطي في اللي هي في الجانب القانوني بالمناسبة، وبدأت تطرح وتتجاوب مع مسألة التفاوض، وبدأت التدريب كان أسبوع، فطبعا هي كانت في تعاملتها حادة إلى درجة ينفر الآخرين منها. ففي أثناء فترة التدريب آخر يوم بتقول لي قالت تعرف أستاذ أمين أنك عندك مشكلة، قلت لها ليش؟ لأن هي طبعا قانونية، هي محامية وزوجها محامي، عرفت نفسها الآن. فالأول ما جاءت تقول إيش اللي حاصل؟ قالت أنا طبعا في البيت كنت أنا أقول شيء وهو يرد علي، أنا أريد يعني إيش مقارنة مناقرة على طول. فلما جيت أطبق قلت أنا حطبق الكلام اللي أخذته في التفاوض وأجي أطبقه أنا. فقالت أمس بيجي يقول لي زوجي ارجعي زي ما كنت، ما اشتكش هكذا.
لأنها ما أصبحت ترد على
بدأت تفاوضه، بدأت حاول يقنع، هو يشتي حد يناقشه، تمذين يشتي حد يعني يعصبه. فيعني فأقول إنه
تؤثر حتى على حياة المرأة داخل البيت، يعني المهارات تكتسبها.
بس قلت لها هل أنت الآن مرتاحة؟ قالت لا بالعكس أني الآن أحسن، يعني حتى حق العصبية والكذا كذا، قالت بدأت أنخفض الآن. فأقصد أن هي مهارات سلوكية أساسية بتعود على الجانب العمل وبنفس الوقت على الجانب الأسري.
وتحتاج إلى وقت طويل للتأقلم عليها.
بس إذا كانت عندها قدرة عالية زي أختنا العزيزة هذه ما شاء الله عليها أسبوع من الطزات داخل البيت مش عارف يسجل
لأن البيئة داعمة في يعني مجال للحوار في مجال للتعصب
لكن أي طبعا كده يشتيلها وقت أساسا حتى تصبح
صحيح. إذن أستاذ أمين ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في تعزيز مشاركة النساء في مراكز صنع القرار؟ القرار تفضل.
هو شوف يا شيء طبعا احنا وضعنا الان في اليمن احنا صنعاء تمام شويه شويه الوضع مع الحرب مع كذا صعب احنا نطلب بعض الحالات قرارات مثلا ايش نقول عليها حاسمه فنقدر نقول اولا لابد من قوانين تضمن اللي هي فرصه اعطاء المراه لعمليه التوظيف والترقي في هذا البلد لابد يعني على الأقل ما نقولش نسبة معينة ولكن إعطاء فرصة للمنافسة وعدم التحديد ما بين الذكور والإناث فيما يتعلق بدخول المنافسة نقولش إن رجال بس الدنيا سألت وصلت رسالتي
صحيح.
الشيء الثاني تعمل مبادرات نسائية تقدم مبادرات نسائية أنا إحنا للأسف الشديد نقول هذا للأسف الشديد بعض الحالات في مثلا كتجمعات نسوية أو أي شيء أنا شايف أحيانا في تضارب ومعاداة فيما يتعلق بالطرف بينامتهم بالبين
فعلا.
ما في اتفاق فيما بينهم للأسف الشديد عشان تكون الرؤية اللي حتطلع على فوق ما لها رؤية واحدة مقنعة شفت في تعارض في نوع من التعارض الشديد فيما يتعلق بإطار وهذا كلام غير صحيح عشان كذا المبادرة النسوية ما تطلعش المبادرة النسوية فردية تطلع بعد مناقشتها بعد ورشة عمل بعد ورشتين عمل بعد ثلاث ورشة عمل من جميع النساء الموجودة في مختلف التخصصات بحيث انه تطلع الرؤية ناضجة نسميها ما حدش يقدر يعدل عليه مش تجي أقدم نقطة ولا لا هذه كذا قلت تقول أي ما صحي هذه كذا كذا وخلص انت عبدي طيب إذا ما قدرش تدافعي عن فكرتك
وعن وجهة نظرها وتثبتها يعني
بالضبط وعندي أساس كيف أستطيع أن أعملها. الشيء الثاني على بعد دعم المبادرات هي تمويل البرامج التدريبية لا بالتخصيص برامج تدريبية أساسية واللي معيش بعدين مقترح في الأخير إن شاء الله فلا بد من عملية التمويل للبرامج التدريبية الأساسية الخاصة بهذا الجانب. الشيء الثالث ما يتعلق في سياسة المشاركة النساء في اتخاذ القرار كسيادة لا بد رئاسة مجلس الوزراء والدولة نفسها تنظر لهذا الموضوع بصورة صحيحة فتضع سياسة حول هذا الموضوع مش بالضرورة نسبة ونأكدها مش بالضرورة نسبة ولكن خضعيها لعملية الكفاءة والخبرة والتنافس حيكون جانب أساسي موجود في المنطقة.
الله عليك أستاذ أمين. إذن أستاذ أمين المجتمع المدني المنظمات الغير حكومية وأيضا الأشخاص بحد ذاتهم كيف ممكن نطرح حلول في هذا الجانب؟ كلمة توجهها في ختام هذا البرنامج.
طيب طبعا هنا مجتمعنا ما شاء الله عليه تمام لما هو بالضبط ذكوري جدا فتلاقي في بعض الحالات عندما تبرز جوانب أساسية فيها نوع من الجدية يكون على طول متعاطف معها. فإذا أولا لابد من تنظيم حملات توعوية وتثقيفية عن دور المرأة عن أهميتها عن كذا كذا ما يجيش نقول حتى في مثلا مناهجنا الدراسية كذا كذا تلاقي هل دور المرأة موثق فيها ملكة بلقيس سيدة أروى كذا 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 النماذج المرأة موجودة في مناهجنا وهكذا قيسي على ذلك بما يتعلق في النماذج الموجودة الخاصة في إطارها فبالتالي التثقيف إيش الدور الأساسي اللي حيترتب عليها إيش بتعمل إيش فوائدها إيش الجوانب الإيجابية اللي حتحصل إذا حصلنا من عملية المشاركة. الشيء الثاني تقديم برامج تدريبية وتمكين اقتصادي للجانب اللي هي مساهمة المجتمع المدني في هذا الجانب لأنه كمجتمع مدني ممكن نقول لك نفتح نوع من التبكية طبعا التمكين الاقتصادي ممكن الآن توجهت أعتقد خلال الفترة الأخيرة مثل مؤسسة هيئة الزكاة مثلا وعملت بعض المشاريع رائعة متعلقة في عملية التمكين الاقتصادي للمرأة والأفرو تمام زي هذه الهيئات لها دور أساسي خاص في هذا الجانب. المجتمع له دور أساسي بحيث إنه يسهلوا عملية مثلا مش يجدوا أحدى بدأت نوع من عملية اللي هي مشاركة تقول هيا هذه ما تنفعش هذه حق احنا دارين بها وهذه من بلادنا وهي 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 وطلعوا فيها عيوب البقرة.
صحيح.
الشيء الآخر الدفاع عن حقوق المرأة، إذا كان في مؤتمرات معينة، في مؤتمرات أي، إحنا ما شوعنا حتى المؤتمرات الدولية باعتبارنا معاصرين، لكن إحنا نقول في الجانب المحلي نفسه أي مؤتمرات موجودة خاصة بها إلى آخره، لابد إننا نطرح نوع من عمليات إيش دور المشاركة المرأة في القيادات الجانب اتخاذ القرار. هل في شبكات، هذا سؤال لي كان، هل في شبكات خاصة بدعم قيادات النساء مثلا عندنا في اليمن؟
دعم النساء بشكل عام أو بشكل خاص يعني سواء على القيادات
والله. على القيادة نتكلم عن النساء والقيادة، القيادة النسائية، نتكلم عن القيادة النسائية
والله ما أعرف
إذا أعتقد ما في، أعتقد
صحيح
فلا بد لا أي فلا بد بوجود هذا الكلام، ممكن يعني تتبنى
تكون حلول تتبنى. حلول
أيوة، وتتبنى قد تكون تتبنى مثلا منظمة مجتمع مدني مثلا نوع من هذه المسائل الخاصة بهذا الجانب.
الله عليك السلام.
هكذا أعتقد حيكون الأساسي. أنا أرى أيضا أنكم أو تقترحوا تقديم حاجة اسمها برنامج، أن تضعوا أنتم مثلا من قبلكم إذا عترامز أو شيء أنه كمشروع اسمه برنامج عملي لتفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار كبرنامج تتبنوه، تمام؟ تطرحوا في هدف لهذا المشروع أو لهذا البرنامج، الهدف الأساسي تعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار المؤسسة الحكومية القطاع الخاص من خلال التمكين، التدريب، تغيير الثقافة المؤسسية. شوفي ثلاث محاور أساسية تجديدية،
هذه النقاط لازم منون نكتبها علشان نطبقها.
هذه حاضر، انا حعمل لك اياها في اطار دراسة برنامج وحرسل لك اياها تفصيلا، بس هذا حيكون فيما يتعلق فيها كمحور. اول محور راح حيكون هو بناء القدرات القياديه في من ضمن القدرات القياديه. يا ريت تتفاهموا، طبعا احنا معنا مؤسسه وطنيه خاصه بالتدريب بقرار جمهوري، وهي المؤسسه الوطنيه الاساسيه في التدريب، هي المعهد الوطني للعلوم الاداريه. ممكن أن نتفاهم معها الدكتور العزيز محمد ضيف الله الخطابري، متفهم رائع، ممكن لو اللقاء معه بحيث أنه نوجد حاجة اسمها مركز يسمى مركز لبناء القدرات النسائية القيادية. إسلام
إن شاء الله بإذن الله وتكون من ضمن المخرجات الجميلة والبناء للبرنامج.
وبالتالي إذا إنشاء مركز خاص تبع المعهد الوطني، هو خاص إنشاء مركز خاص بالقيادات النسائية، تمام، يكون في إطار ويضع برامج محددة خاصة لإعداد القيادات النسائية، القيادة الاستراتيجية بإدارة الأزمات والتفاوض والآخر والآخر. وبعد ذلك ممكن يعمل أيضا، هو يعمل أيضا نفس المركز هذا بإنشاء ورش، أو حتى أنتم من خلال ورش شهرية خاصة مع القيادة النسائية اليمنية توضح أشياء التجارب الناجحة، تظهر التجارب الناجحة، يصير فيها تبادل الخبرات الأساسية. هذا كمحور أساسي أول، ولو أمكن إمكان حاجة اسمها كبرنامج، حتى لو سميته هذا البرنامج نفس لما تقول اللي هي قائدة المستقبل حيكون حلو.
خلاص الحلقة اسمها قائدة المستقبل، خلاص نحددها نسمي الحلقة قائدة المستقبل، وبإذن الله في مواضيع أخرى تكون تصب في صالح النساء.
باقي محورين، محور التمكين المؤسسي ما حدخل في التفاصيل أكثر عشان ما نحركهمش.
لا تفضل.
التمكين المؤسسي طبعا هذا حيكون في تطوير السياسات داخل المؤسسات أساسي، تضمن منح الفرصة، بيئة عمل آمنة، المغونة في ساعات العمل للأمهات، تمام، زائدا تقديم استشارات مجانية للمؤسسات حول كيفية دمج النساء في صنع القرار. هذا كمركز أساسي لابد يكون في إطارة.
هذه هي ورق عمل يعني ممكن واحد يشتغل عليها وممكن يحدث تغيير في المجتمع.
بالضبط. زائدا المحور الثالث اللي هو تغيير الثقافة المجتمعية،
ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ان المجتمع بدايه من هذا المنبر من اذاعه رمز وبكلامك المهم والملخص انه يفهم او يعني يتبادر الى ذهنه فعلا اهميه هذا الموضوع، وتبدا الثقافه انه نحاول ننشر شويه شويه وخطوه خطوه، ونتعاون مع الجهات المسؤوله، وباذن الله يعني نضع يعني اللبنه الاولى في مجال صنع قيادات نسائيه يعني ذات كفاءة عالية، تقدر تدير الموظفين، أيضا تكون ملمة بجميع المهارات التدريبية اللي لازم إنها تمتلكها. إن شاء الله تكون، ليش لا إن شاء الله تكون واحدة من ضمن مخرجات هذا البرنامج ومن مخرجات لقاء أنا بك أستاذ أمين.
الله يخليك، شكرا
جزيلا. أشكرك جزيل الشكر من هذا المنبر، جزيل الشكر أستاذ أمين عبد الكريم على هذه المعلومات القيمة والذي تثقل بماء الذهب. أشكرك من هذا المنبر، وإن شاء الله بإذن الله لنا صولات وجولات حول هذا الموضوع، وإن شاء الله بتكون حلقات مثمرة، وأيضا يعني بإذن الله تكون المشاريع والخطط التي ذكرتها وأيضا المراكز أشياء على أرض الواقع وليس مجرد اقتراحات إحنا بنقترحها، صحيح؟
ان شاء الله باذن الله تعالى.
الله يسعدك استاذ امين،
اتواصل حاضر ان شاء الله.
شكرا لك،
وشكرا لكم ايضا على هذه الحلقه.
في امان الله ورعايته. إذن مستمعينا، في ختام هذه الحلقة تكلمنا عن أنواع البرامج التدريبية، كيف يمكن أن تساعد هذه البرامج وورش العمل على توجيه وتعزيز ثقة النساء بأنفسهن في بيئات العمل. أيضا تكلمنا عن التدريبات النوعية التي قد توصل النساء إلى مناصب قيادية، وأيضا أنواع البرامج الخاصة التي قد تكون هي جزء لا تجزأ من صقل مهارات المرأة في مجال القيادة. تكلمنا عن الدور الذي يمكن أن تلعبه أيضا الحكومات في تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار. تكلمنا عن الحلول والرؤى المستقبلية لتواجد النساء في مراكز صنع القرار. نشكر عقيل شمسان مراسل البرنامج، كذلك أنا نشكر من الإخراج وهندسة الصوتية هشام عيسى. تحياتي لكم أنا من خلف المايك يسر الخلقي، في أمان الله.